الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام المحدث الفقيه الإمام الألباني رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. تقدمت معنا هذه المسألة، وأن الصحيح أن قراءة القرآن في السجود كقراءة القرآن في الركوع محرم، وأنه لا يجوز المسلم أن يقرأ قرآنا على أنه قرآن في السجود أو في الركوع. وقد تقدم معنا أنه يجوز القراءة الأدعية أو الدعاء بالأدعية الموجودة في القرآن على أنها أدعية لا على أنها قرآن يجوز تلاوتها، كما أنه تقدم أن من قرأ القرآن في الركوع والسجود ليست صلاته باطلة، وإنما يأتم على هذا الفعل. فقد تقدم الفرق بين هذا وبين الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: إطالة السجود، وهي كما تقدم كإطالة الركوع. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركوع والسجود، فكان سجوده أو ركوعه أطول من سجوده. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، فربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، كما قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم، أي بالغ إطالة السجود لأمر عارض. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة وصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال: فرفعت رأسي من الناس فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة وأطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليه. فقال: كل ذلك لم يكن، ولكن إمني ارتحلني، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وهذا من الأشياء التي تقدم معنا في بعض المحاضرات مما يدل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار، فإن الصغير يعامل بغير معاملة الكبير، فإن الصغير يرحم والكبير يحترم. وهذا هو الذي جاءت به هذا الدين العظيم، أن من كان صغيرا يرحم، وأن من كان كبيرا يحترم، كما قال عليه وسلم: ليس منا من لم يحترم كبيرنا، وفي رواية: من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فإن الصغير سواء كان ولده أو لم يكن ولده يحتاج يرحم كما هو معلوم، ويرغب وينفذ له رغباته ما دام أنه صغير. وأما الكبير فإنه يحترم، وتكون العلاقة بينه وبين ولده الكبير الاحترام والإجلال، لا الاجتهاد عليه ولا الأوامر العسكرية كما يفعل الكثير التي يفعل لا تفعل، لا يصلح هذا. لابد أن يكون بينك وبين ولدك وأولادك الكبار احترام، تحترمه ويرى منك أنك تجله، وبعد ذلك سيجله، وبعد ذلك سينفذ كل ما تقوله، وتظهر له المحبة والاحترام، وتظهر له أنك تحبه وتحترمه، وتجعله مثل غيره من الناس. يعني ليس معنى أنك مثلا أباه أن معناه تهينه وتحتقره، لا، وإن معنى أنك تحترمه، ويكون بينك وبين ولدك الزمالة، كما كان عليه وسلم يفعل فاطمة رضي الله عنها. وقد تقدم عليه وسلم إذا دخلت فاطمة البيت كان يقوم لها قبل أن تدخل البيت، كان يقوم لها ويقبلها ويأتي معها إلى المكان ثم يجلسها، مع أنها فاطمة بنت رضي الله عنها. هذا معاملة عليه وسلم. وهذا من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصلاة وأطال السجود لأجل أن بعض أولاده الحسن أو الحسين ركب على ظهري لما سجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما يفعله كثير من يستطيع أن يأخذ هذا ويرفع، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الصغير قال انتظر حتى يقضي حاجته، لأن الصلاة كما هو معلوم إذا أحب شيء يريد ينفذ، وهو ما يعمل هذا إلا وقت معين ويذهب. فلذلك لما طلع الصغير على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وما أشرف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وما أحسن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وما أقر، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع من السجود، بل انتظر هذا الصبي حتى يقضي حاجته. فيا لها من رحمة والله إنها رحمة عظيمة. ولو كان آباء المسلمون أو آباء على هذا المنوال لوجد المجتمع كله على طيبة، ولكن تجد ربما تقول الولد وأبيه كأن بينهم معركة، سواء كان صغير فعل وبعدها العصا ضرب فعل، هذا ما يصلح. هذا ما بعد ذلك الولد سيكون معاندا وما يكون مربى تربية صحيحة، سيكون معاندا لما رأى أنك تضربه سيقع في نفسه أنك تكرهه، وسيقع في نفسه أنك يعني ما تحبه لأجل هذا الضرب الذي أنت تضربه دائما. وفي الحديث مسألة مهمة ذكرها كثير من الفقهاء، وهي إذا ما رفع الإمام الماموم وتقدم على الإمام ظنا أن الإمام فعل هذا الأمر، مثلا بعضهم ربما في الركوع فيظن أن الإمام قام إلى الاعتدال من الركوع والإمام ما قام، لكن هو ظن، فظن الإمام أن الإمام فعل هذا فقام، فلما قام رأى أن الإمام على ركوعه فماذا يفعل حينئذ؟ وهل صلاته تكون باطلة؟ ظاهر الحديث أنه إذا تقدم الماموم على الإمام ظنا أن الإمام فعل هذا الركن فإن صلاته صحيحة، ويجب عليه أن يرجع إلى فعل الركن. يعني مثلا قامه إلى الاعتدال فلما قام رأى أن الإمام راكع، يجب عليه أن يرجع إلى الركوع كما يفعله الإمام وصلاته صحيحة. ويدل على هذا أن هذا الصحابي رضي الله عنه قام رفع من السجود وظن عليه وسلم رفع، فلما رفع من السجود رأى عليه وسلم سجد رجع إلى سبيل عليه وسلم، وهذا الزمن هو زمن تقرير. عليه وسلم ما أمر الإعادة أنه يعيد الصلاة معنى أنها باطلة، لا، ما عاد الصلاة، والصحابي رجع وما قال أنت مخطئ ليش رجعت. فهذا مما يدل على أن الماموم إذا تقدم على الإمام ظنا أن الإمام فعل هذا الركن فإنه يعود إلى هذا الركن وصلاته صحيحة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، أي لم يحصل هذا الذي تظنونه أنه حدث أمر أو أنه وحي إلي. ولو قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كل ذلك لصار معناه أنه حصل بعض وما حصل بعض الآخر. قال وفي حديث آخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وتم الحسن أو الحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليه من دعوهما، يعني الصحابة الذين يمنعون، فإن عليه وسلم يقول أشاروا اتركوه. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال من أحبني فليحب هذين. هذا مما يدل محبة عليه وسلم للصغار ورحمة عليه وسلم. فدين الإسلام دين كامل، كيف تعامل مع الصغير، كيف تعامل مع الكبير، كيف تعامل. فهذا الدين دين عظيم مربي، دين عظيم، وما أعظمه وما أحسنه، فهو كما قال الله عز وجل ومن أحسنه دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ إبراهيم خليلا. وذلك لما رأى بعض الأعراب نعسلهم يقبل الحسن والحسين فقال رسول الله يقبل، رسول الله يقبل الأولاد، استعجب. وهذا أقرب من حافظ رضي الله عنه، لأن أصحاب الأعراب ما معنوا أصحاب جبال أصحاب غضب، تعجب أن رسول الله المخلوقات يقبل الأولاد. قال رسول الله يقبل، فقال نعسلهم له ماذا أفعل لك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال ماذا أفعل لك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ كيف ما تقبل؟ قال والله لي عشر من الأولاد وما قبلت واحدا منهم. لا إله إلا الله، عشر من الأولاد. قال وما قبلت عمري واحدا منهم. فقال عليه السلام ماذا أفعل لك إذا نزع الله من قلبك الرحمة؟ يعني ما أنت رحيم لأولادك، ما أنت ماذا أفعل لك أنا؟ ما عندك رحمة. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قال وكيف تعرفهم يا رسول الله؟ قال في كثرة الخلائق. قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خير دهم بهم وفيها فرس أغر محجب أما كنت تعرفه منها؟ هذا من اللغو. قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. ثبت هذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة. قال ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله ويخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. هذا من فضائل السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. إن الذين كذبوا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. قال السجود على الأرض والحصير أي جواز ذلك، بل مشروعية أو هي الأصل أن الشخص يسجد على الأرض ويسجد على الحصير. فإن أعسلم سجد على الأرض وسجد على الحصير فكلاهما جائز، ولأن أعسلم كان يسجد على الحصير وهي ما نقول في هذا الوقت السجادة ونحوها من الأشياء التي يسجد عليها. فإن الشخص يجوز له أن يسجد على الأرض على التراب، ويجوز له أن يسجد على الحصير وعلى فراش، يجوز له هذا وهذا. وكان مثل عسلك وهو معلوم عن الأرض يعني عن التراب ما كان به شيئا، وكان صار يسجدون على الأرض، وهذا بلا شك فيه تواضع لله عز وجل أن يسجد على الأرض ويضع المسلم جبهته على الأرض إظهارا لتواضعه لله عز وجل. وكذلك كما قلنا يجوز أن يفرش المساجد ويصلى على الفرش ويدل على ذلك عسلم صلى على الحصير. قال وكان يسجد على الأرض كثيرا وكان أصحابه يصلون معه في جدة الحر. لا إله إلا الله. فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهة الأرض بسط ثوبه وسجد عليه، وكان يقول جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجد وعنده طهور. وكان من قبل يعظمون ذلك، إنما كانوا يصلون في كنج. هذا من خصائص عسلم ومن خصائص هذه الأمة ومن رحمة الله عز وجل هذه الأمة، أن هذه الأمة الإسلامية مسجدها كل مكان صلى فيها. فالمسجد هنا المصلى، أي أنه يجوز للمسلم أن يصلي أي مكان أراد أن يصلي إلا إذا لم يكن مرأى المكان فيه نجاسة. يعني إذا كان مسافرا ولم يجد المسجد يصلي على الأرض ولا ما عليه، بخلاف الأمم الذين كانوا قبلنا مثل اليهود النصارى وإلى الآن ما يجوز لهم أن يصلي إلا في الكنيسة. يعني ما يجوز أن يصلوا في بيوتهم، إذا سافروا ما يجوز لهم أن يصلي إلا في الكنيسة. أو كذلك إذا كان يهودا في الصوامع حقهم، إما هذا إما هذا. أما أنهم يصلون في البيوت وفي هذا لا، ولكن الله عز رحم هذه الأمة فأجاز لهم أن يصلون في بيوتهم وأجاز لهم أن يصلون أي مكان أدركت من الصلاة يجوز لهم أن يصلوا. قال وكان ربما سجد في طين وماء، وهذا ما يدل على تواضع السلف أنه سجد في طين وماء. وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 11 من رمضان حين أمطرت السماء. الناس يقول لا أنا كيف سجد على الطين هذا؟ أسلم سجد عليه وأشرف المخلوقات. حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين قال أبو سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي وأنفي أثر الماء والطين. فما أكثر تواضع عليه الصلاة والسلام، ما أعظم تواضعه. قال وكان يصلي على الخمرة الحصير أحيانا وعلى الحصير أحيانا، وصلى عليه مرة وقد يسود من طول ما لبس.
جاء الوقت. إلهنا بارك الله فيكم.